بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نتابع ما ذكره، شرح ما ذكره الإمام في كتاب الجهاد والسير. كنا وقفنا عند الفصل المتعلق بالغنائم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام الغنائم. وما غنمه الجيش كان لهم 4 أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فيأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي، وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن.
هذا الفصل يذكر فيه الإمام الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بأمر الغنيمة، ما يتعلق بأمر الغنيمة في الجيش، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: وما غنمه الجيش كان لهم 4 أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه. أقول: دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأفادت هذه الآية أن الغنيمة تقسم إلى 5 أخماس. الغنيمة تقسم إلى 5 أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، و4 أخماس تقسم بين المقاتلين، تقسم بين المقاتلين. كيف يكون قسمة هذه 4 أخماس بين المقاتلين؟ يكون للفارس الراكب 3 أسهم وللفارس غير الراكب سهم واحد. وهي المسألة التالية: قال الإمام: ويأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما. وقد ثبت في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم، فللرجل مع فرسه 3 أسهم. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. طيب، هذه القسمة هل هي فقط للذين قاتلوا؟ طيب، من حضر المعركة ولم يقاتل، حضر المعركة ولم يقاتل، هل يأخذ من هذه القسمة أو لا يأخذ من هذه القسمة؟ عقد المسألة التالية فقال: ويستوي في ذلك القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل. وورد في ذلك حديث عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأفاد هذا أن الضعفاء الذين حضروا المعركة حكمهم كحكم من قاتل ما دام أنهم حضروا المعركة. مسألة: قال الإمام: ويجوز تنفيل بعض الجيش، يعني أنه يجوز للإمام أن يخص بعض من قاتل بزيادة، أن يخص بعض من قاتل بزيادة. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى سيف لرجل قتل، هذا الرجل قتل أخ سعد، فقاتله سعد وأخذ سيفه وأعجبه السيف فأراد أن يأخذه ولا يضعه في الغنيمة، فاستأذن الرسول فقال يا سعد ضعه في الغنيمة، فراح سعد لف ورجع قال يا رسول الله أبغى السيف، قال له يا سعد ضعه في الغنيمة، راح ورجع يا رسول الله أبغى السيف، ما مهاين عليه أبغى السيف. فأنزل الله عز وجل الآية يسألونك الأنفال، وهكذا كان سعد يقرأها قراءة على خلاف رسم المصحف، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام سعد أن يأخذ السيف وجعله نفل، نفله إياه من دون الغنيمة. فدل ذلك أن للإمام أن يخص بعض المقاتلين في الجيش بشيء زائد على الغنيمة قبل قسمة الغنيمة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لأمته وعتاده ودرعه وبيضته وكل ما معه له أن يأخذه ويختص به دون الغنيمة، فيصير شيء زائد على الغنيمة. مسألة: وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش، يعني للإمام أن يصطفي شيء من الجيش. وقالت عائشة رضي الله عنها إن الصفية من الصفي. مسألة: قال ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، يعني للإمام أن يعطي شيء لا يساوي سهم الفارس ولكن شيء من الغنيمة لمن حضر، كالنساء التي داوت المرضى، كبعض الناس الذين لم يحضروا الموقع ولكن كانوا في جهات أخرى، يعني حضروها ولكن لم يشاركوا في القتال، فله أن يرضخ لهم، يعني أن يعطيهم شيء من الغنيمة. ويدل على ذلك ما جاء عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجد بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم، فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه، يعني كان الحروري حروري يعني خارجي رجل صاحب بدعة، فابن عباس يقول ما يستاهل أن أنا أكتب له وأتبادل معه لأنه صاحب بدعة، لكن خشي أن هذه المسائل إذا ما عرف فيها الصح يروح يفعل حموقة، يعني يفعل أمر على خلاف الشرع والدين، ففعل هذا الجواب له لا من باب المكاتبة مع أهل البدع والاهتمام بأمرهم، واللي هو يريد أن يهجره ما يكتب له، ولكن من باب ألا يقع في، يعني من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة. فقال ليزيد اكتب له إليه فلولا أن يقع في حموق ما كتبت إليه، اكتب إن كنت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وأنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يحذيا يعني يعطي شيء زي الهدية أو زي كذا من الإمام، شيء من الغنيمة يعطيهم إياه، مثل عبارة المصنف يرضخ لهما من الغنيمة. مسألة: قال ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، المؤلفين حديث الإسلام، فله أن يؤثرهم من الغنيمة شوية زيادة على أساس أنه يعني يجعلهم يحبوا الدين ويحبوا الإسلام وينصلح حالهم أكثر. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك حينما قسم الغنيمة، فقال ذو الخويصر التميمي، وجاء في رواية عبد الله ابن ذي الخويصر التميمي، وقال للرسول الله ما عدلت يا محمد، فقال الرسول ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر أفلا أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه فلعله يخرج من ضئضئ هذا من يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المرية. تعليق على الهامش على السؤال الأخير, تعليق على الهامش بمناسبة هذا الحديث. هذا الحديث في أصل نستفيد منه في جواب سؤال الأخ, إيش هو هذا الأصل؟ إيش؟ أي أحسنت, إيش هو هذا الأصل؟ أن لا نغتر بالظاهر وأن نحكم على الشخص بحقيقة حكم الشرع. هؤلاء يحقر أحدنا صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم, أخبر الرسول أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود, ثم لا يعود. خلاص, معنى هذا أنك حينما تريد أن تحكم على شخص لا تغتر بالظاهر, حتى لو شفت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت لا تغتر, لا تغتر, ما دمت تعلم أن حاله على خلاف الشرع والدين فلا يغرك هذا الظاهر. انظر الرسول ذكر هؤلاء يقرؤون القرآن ويصومون ويصلون ونحقر أعمالنا جنب, ثم ذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المريء. ولذلك قال بعض السلف, أبو سليمان الداراني قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تحكم له, يعني أنه من الأولياء, حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. وقال الجنيد طريقنا هذا لا يشهد, لا يقبل السالك فيه إلا إذا جاء بشاهدي عدل, الكتاب والسنة. معنى ذلك أنه ما في عبرة بالظواهر, لا تختر بالظواهر مهما بلغت, مهما بلغت العبرة إيش؟ بموافقة الكتاب. فإذا كان هؤلاء الذين يقاتلون على خلاف السنة أحدهم عند الموت قال أشهد أن لا إله إلا الله, فتحنا قبره بعد مدة لقيناه زي ما, لا تختر, هذا ما هو الأصل, إيش؟ أن تعرض حاله وعمله على الكتاب والسنة. يا أخي أنت تقول كده, أقول لك أنا ما أقول لك أنهم كفار, يا أخي أنا أقول لك أنهم مسلمين لكنهم عصام خالفين في هذا الأمر, فهو ممكن يقول لا إله إلا الله, هو مسلم مو كافر. أنا أقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله عند موته ما يضر, لأن أنا أقول هو مسلم ولا أقول هو كافر؟ أنا أقول هو مسلم لكنه عاصي مخالف. فهذه الأمور من الشهادة أو القبر أو ما أدري إيش كلها أمور ما تصل إلى حد أنك تشوفه يطير في الهواء ويمشي في الماء ومع ذلك لا تشهد له وتتعرض حاله على الكتاب والسنة. إذن القضية عندنا لا نغتر فيها بالظواهر, إنما نحكم على المعاني, يعني على الأمور التي تصدر منهم. خلاص. طيب, برضو تعليق على كلام سابق, الأخ سألني عن الشيوخ قال يعني كل شيخ يقتل. أقول العلماء رحمهم الله لما تكلموا على هذه المسألة قالوا مقصود الشارع أن من لا يحسن القتال ولا يقاتل من النساء والأطفال والشيوخ الضعاف العجزة لا يقتلون, هذا حكمة الشرع في أنه, أما الشيخ يعني بمعنى الشيخ دحين ممكن الإنسان يكون في 50 وإلى 60 يسمى شيخ ولكنه نشيط يقاتل فهذا يقتل, مدام أنه يقاتل فهذا يقتل. وكذا الشيخ الذي لا يقاتل ولكن عنده من الرأي والمكيدة يستعين به هؤلاء في قتاله أيضا حكمه كحكمه, إنما المقصود بالشيوخ هم الذين لا يحسنون القتال. برضو استدراك, واحد برضو له يومين يمشي معايا يسألني عن السلام, يقول لي عندنا في البلد إذا سلموا يسلموا كده ما يتصافحوا, فقل له يا أخي الذي ورد عن الرسول في السنة أن الإنسان إذا صافح إنسان, أن الرسول كان إذا صافح إنسان يقبض على يده ولا يفلتها حتى يفلتها الآخر, فهذا فعلهم خلاف السنة, لكن ما أقدر أقول لك أنه هذا الفعل ما يجوز ولا حرام ولا أنكر عليهم, لا ما يعني هذا مو محك, إنما يعني أنت حاول تعاكسه, هو يسوي لك بالخفيف وأنت تسوي بالتقيل ألين يعني يهدى, لأنه بعض الناس بلا قصد مسكين زي كده يرد بطرف اليد بطرف اليد. ذكر عن الشريف حسين قبل الملك عبد العزيز ما يدخل الحجاز كان حاكم مكة الشريف حسين, ذكر أنه كان يصافح الناس بحسب مقاماتهم وقربهم منه, فالناس العامة يصافحهم بطرف يدهم. هنا يقول جيب مازدا أبيض سادد على أحد الناس اللي عنده سيارة جيب مازدا أبيض يحركها, ترى في إنسان يبغى يحرك سيارته سادد عليه بهذه السيارة. يذكرون في ترجمته أنه يصافح الناس بحسب قربهم منه ووضعهم، فالعوام كذا من طرف يده وهكذا يقترب ويقترب الإنسان بحسب قربه. هذا بلى، لكن ما نقدر نقول هذا يجوز ولا ما يجوز. أغلب ما في غاية ما في الأمر أن نقول هذا خلاف السنة، وإنت على الطاوع هو يطلب يسلم عليك بطرف يده، أنت أمسك أكثر، خليه إهدى. وإذا ضحك قل له يا أخي ترى السنة كده، أخشى أنك تسوي زي كده تشعرني أنك مستقل بي أو ما أو ما يعني. والأمر يرجع إلى الأعراف، عرفتوا الأمر يرجع إلى، ما عندنا شيء واضح نقدر نقول. وأحيله على رسالة للمبارك فوري حققها شيخنا الشيخ وصي الله في المصافحة باليد اليمنى، جاب أغلب مسائل المصافحة. خلاص خلاص. مسألة قال: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. المقصود في هذه المسألة أن الكفار لو استولوا على شيء، مثلا هاجمونا واستولوا على خيل أو سيارات، ثم بعدين احنا كررنا عليهم وغلبناهم وجدنا الأشياء اللي هم أخذوها من عندنا، فكل شيء نعرف مالك ويرجع، ما يدخل في الغنيمة، يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه. فقد جاء في الحديث في الأثر في هذا الباب أن ابن عمر قال: ذهب فرس لي فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمين المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد في معركة حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على هذه المسألة التي ذكرها الإمام، وهو حديث أخرجه البخاري. مسألة: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. أقول لأن الغنيمة حق للجميع، فلا يجوز أن يتسلط عليها أحد أو يأخذ منها أحد قبل أن تقسم، قبل أن تقسم، إلا الطعام والعلف فإنه يفسد والجيش في حاجة إليه. وقد ورد ما يدل على ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلفه رده فيه. مفهوم المخالفة أن غير هذا يجوز، بل قد ثبت بالنص أن الصحابة في خيبر أخذوا من الطعام وجلسوا يأكلون ومكثوا يأكلون من هذا الطعام، فلو كان أنه لابد أن يؤخر حتى تقسم الغنائم ما أقرهم الرسول على فعلهم هذا. مسألة: قال المصنف: ويحرم الغلول. ويحرم الغلول، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم. وورد فيه الحديث الذي ذكرناه لكم قبل في أول الدرس، حديث المولى الذي غل من الغنيمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمل التي غلها لتشتعل في قبره نارا. لفظ الحديث عند الشيخين عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد بن الضبي. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم من الأعداء، خلاص رمي بسهم من الأعداء، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، نعل يعني بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله أصبتها يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فائدة هذا الحديث أن الغلول من الغنيمة قل أو كثر ما يجوز. مسألة: قال: ومن جملة الغنيمة الأسرى. من جملة الغنيمة الأسرى، أقول هذه مسألة محل إجماع عند أهل العلم والشأن في الأسرة أن يفوضوا إلى الإمام إن رأى الإمام أن يعني يعطيهم أو أن يعتقهم أو أن يقتلهم. قال فإما منا بعد وإما فداء. ويجوز القتل أو الفداء أو المن أقول لقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني أثقلتموهم بالقتل والجراح فشدوا الوثاق فإما يعني الأسر أمسكوهم في الأسر فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اللي بعده
الله. فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا والرسول كالمؤمن وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
هذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى جواز استرقاق العرب. قال المصنف يجوز استرقاق العرب. أقول الذي حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما وقع في حروب مع العرب مع بعض القبائل العربية استرق منهم وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث أصاب يومئذ وهذا حديث ثابت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه جويرية بنت الحارث من العرب أصابها في هذه الغزوة غزوة بني المصطلق وأخذ الجويرية ثم اعتقى وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قال وقتل الجاسوس. قتل الجاسوس استدل فيه بحديث سلمة بن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم فتن يعني أتى النبي مؤتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل علموا في مجلسه بعد ما قام أنه جاسوس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أطلبوه واقتلوه فقتله فنفل قاتله سلبه فالجاسوس يقتل إذا كان من الكفار. طب إذا كان من المسلمين قال العلماء إذا كان الجاسوس من المسلمين يفوض أمره إلى الإمام إن رأى أن يقتله قتله وإن رأى أن يستبقيه استبقاه بحسب ما يراه الإمام من المصلحة. واستدلوا على هذا أن الجاسوس المسلم ليس حتما أن يقتل بقصة حاطب بن أبي بلتع قالوا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتله وبوب عليه أبو داود في كتاب السنن باب الجاسوس المسلم. فاستدل العلماء رحمهم الله بكون الرسول ترك قتل حاطب بن أبي بلتعة قالوا هذا أمره يرجع إلى الإمام وبإقرار الرسول لكلمة عمر أفلا أقتله يا رسول الله على أن حكم الجاسوس القتل ما لم يقم مانع يمنع من القتل. مسألة. قال المصنف وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أموالهم. أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فائدة على الهامش. هذا الحديث استدل به أهل السنة على أنه لا يصح قول من قال أن أول واجب على المكلف هو النظر في العقيدة. يقولون يجب حتى يصح إيمان العبد أن يجتهد وينظر فيعرف الله ويعرف الدين ويعرف الرسول ويعرف وجوب هذه الأمور خلاص. ولذلك عندهم عند الماتريدية وعند الأشاعرة أنه لا يصح إيمان المقلد لأن الإيمان لابد عندهم من اجتهاد ونظر. أهل السنة قالوا كلامكم باطل، يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد اعتقاد جازم بهذا ولو ما عنده أدلة ولا نظر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. طلب منهم أكثر من أن يقولوها ويعتقدوا بها، هل كلفهم بأن ينظروا؟ ولذلك يقول ابن تيمية تكليف الناس بالاجتهاد والنظر بالدليل في إثبات مسائل العقيدة تكليف بما لا يقدر عليه كل الناس، فإن من الناس من يقدر على النظر ومن الناس من لا يقدر على النظر، ومن الناس من يحتاج إلى النظر ومن الناس من لا يحتاج إلى النظر. وقد بيّن الشارع أن العقيدة مركوزة في الفطر، كل مولود يولد على الفطرة، واضح؟ ولذلك ابن تيمية يقول من الناس قد يحتاج إلى النظر ويقدر عليه، ومن الناس من لا يحتاج إلى النظر ولا يقدر عليه، ومن الناس من يقدر على النظر ولا يحتاج إليه، واضح؟ فتعميم المسألة بأنه لا يصح إيمان المقلد كلام خطأ. والدليل هذا الحديث، نبه على هذا الاستدلال صاحب كتاب الحجة كتاب الأصبهاني اسمه ايش ابو الفرج الأصبهاني، الحجة على المحجة، الحجة على المحجة. طيب مسألة، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، أقول هذا ثبت فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم قالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في، يعني عبيد خرجوا من عند مواليهم وجوا للرسول أسلموا، فأرسل أهلهم إلى الرسول ترى ما خرجوا لك اللي يبغوا الحرية فرجعهم لنا، ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء لله عز وجل. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. مسألة، قال المصنف والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. أقول ورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم ثم هي لكم، فإن شاءوا أتخذوها وإن شاءوا طيب، يعني إن شاء الإمام أن يقسمها بينهم غنيمة، وإن شاء الإمام ما يقسمها بينهم إنما يأخذها ويبيعها ويديهم غنيمتها قيمتها. كان عمر يفعل هذا وكان يخشى من قسمة الأراضي للصحابة، ليش؟ ما كان يحب يقسمهم الأراضي لأنهم إذا أخذوا الأراضي راح يركنوا للزرع ويتركوا الجهاد، فكان يحب أنه يقسم الأراضي يبيعها ويعطيهم قيمتها أو يجعلها أرض خراجية ويقسم غنيمة المجاهدين من جهة أخرى. مسألة، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، يعني إذا قامت الحرب وجاء واحد كافر وأمنه مسلم من عامة الناس، أخبر الرسول حكم الرسول بأن أمان أحد المسلمين لازم لكل المسلمين، وذلك في قوله في الحديث عن علي بن أبي طالب قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك أخت علي بن أبي طالب لما أجارت بعض أصهارها في فتح مكة جاء علي قال والله إن لقيتهم راح أقتلهم، أم هاني قال والله إن لقيتهم راح أقتلهم، فراحت للرسول قالت يا رسول الله أما تنظر إلى علي أجرت فلانا وفلانا وقال إنه قاتلهم، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، امرأة أجارت بعض الكفار في وقت المعركة، فأقر الرسول جوارها، وهذا معنى قول الرسول يسعى بذمتهم أدناهم. مسألة، والرسول كالمؤمن، يعني رسل الملوك، رسل الملوك يعني أصحاب السفارات والقنصليات، هذا كالمستأمن ما يجوز قتله. أرسل مسيلمة، أخرج أبو داود بسند صحيح أن مسيلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول منه إلى الرسول يبلغ الرسول رسالة من مسيلمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسيلمة هذا أنه كذاب وأنه كذا، ثم قال للرسولين وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا نقول ما يقوله صاحبنا. فقال الرسول لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقتلتكم. فدل ذلك أن أصحاب القنصليات والسفارات ونحوهما من رسل الملوك إيش؟ مؤمنين، لا يجوز قتلهما، لا يجوز قتلهما. مسألة، قال وتجوز مهادنة الكفار. أقول دليله صلح الحديبية، دليله صلح الحديبية. مسألة، قال ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين. أقول ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ولو بشرط كما في صلح الحديبية وهذا واضح، لكن قوله ولو وأكثره 10 سنين خطأ، فإن الرسول هادن كفار قريش 10 سنين، لا بمعنى أنه لا تجوز الهدنة إلا 10 سنين. واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما هادن كفار قريش في صلح الحديبية وقت 10 سنين، فهذا فعله، لكن لم يقل الرسول أن الهدنة لا تجوز أكثر من 10 سنين. فقول المصنف لا تجوز الهدنة إلى أكثر من 10 سنين فهذا كلام غير مستقيم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم اصطلح مع يهود خيبر في السنة الكم؟ السنة، لا، الصلح اللي حصل بعد خيبر وكذا في السنة السابعة، السادسة والسابعة، فعندك السنة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، بعدين سنتين ونص خلافة أبي بكر الصديق، صار المجموع كم؟ 7.5. بعدين في شطر خلافة عمر، يعني بعد 5 سنوات أو أكثر، حصلت منهم المشكلة التي حصلت لما ضربوا ولده عبد الله، فأخرجهم من خيبر، فأخرجهم من خيبر، فقالوا أتخرجنا من خيبر وقد صالحنا رسول الله عليها؟ فقال عمر بن الخطاب أنا أعلم منكم بهذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها على ما نشاء، فأقروا وجلسوا أكثر من 10 سنين. فكيف يقال لا يجوز أكثر من 10؟ إذا كان نقركم فيها على ما نشاء ومشيت على 10 سنين، فمن باب أولى أن ينصص ويكون هذا مقبول ولو زاد عن 10 سنين. مسألة، قال ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، يعني الصلح بالجزية يجوز تأبيدها. ليش؟ لأنهم في حال ذل وصغار، لأنهم في حال ذل وصغار، ولأنهم في حال من الأحوال التي طالبوا بها قبل القتال. واضح؟ فيجوز أن تؤبد عليهم الجزية. مسألة، قال ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. نقول هذه الكلمة، هذه المسألة تحتاج إلى بيان. الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، وحينما قال أخرج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، أراد صلى الله عليه وسلم، أراد صلى الله عليه وسلم أي أن لا يظهر لهم دين في جزيرة العرب، فلا يجوز أن تبنى لهم كنائس، ولا يجوز أن تظهر لهم عبادات، فلا يظهر لهم دين مع دين الإسلام، وهذا معنى قول الرسول دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، يعني لا يكون لهم شعار دين ظاهر في جزيرة العرب. والمراد بجزيرة العرب، والمراد بجزيرة العرب، هل هي الأرض الجغرافية التي تحيط بها المياه من 4 جهات كما هو اصطلاح الجغرافيا؟ كذا مساكين اللي خرجوا وسووا الأشياء هذه مساكين كذا فهموا، فأوردوا هذا الحديث في عملية عملوها في الظهران وفي الدمام. هل الظهران والدمام من جزيرة العرب؟ أقول هي من الجزيرة الجغرافية، لكن هي ليست من الجزيرة التي يعرفها العرب والتي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي جزيرة العرب؟ اختلف العلماء فيها على أقوال، خلاص. لكن أبعد مكان قال العلماء أنه من جزيرة العرب أرض اليمامة في وسط الجزيرة، من جهة الشرق والوسط أرض اليمامة، ومن جهة الشمال تيماء. هذا أبعد شيء. حتى اختلف العلماء في إخراج عمر لليهود من خيبر، هل أخرجوا من جزيرة العرب ولا لا؟ فمن العلماء قال لم يخرجوا من جزيرة العرب، لأن تيماء من جزيرة، لأنه أخرجوا من خيبر إلى تيماء، فقالوا تيماء من جزيرة العرب، فعمر لم يخرجوا من جزيرة العرب على هذا القول. واضح؟ إذن جزيرة العرب منهم من قال هي مكة وما حولها والمدينة وما حولها، وهذا أقوى الأقوال، جزيرة العرب التي يخرج منها. إذن لا يجوز أن يظهروا في هذه البلاد، في هذه البلاد يظهر دونهم. وليس المراد في هذا الحديث، ليس المراد في هذا الحديث إخراج أي مشرك أو كافر، لا، فإن على القول أن تيماء من جزيرة العرب، أبو عمر بن الخطاب لم يخرجهم من جزيرة، أخرجهم إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب على قول. واضح؟ وأقر عمر ومن جاء بعده اليهود والنصارى اللي كانوا موجودين في جهة اليمن، وهي على قول من جزيرة العرب، وهي على قول من جزيرة العرب. إلى مكة، إلى مكة. عمرو بن لحي، الشيء الأخ يريد دليل يساند القول الراجح، يقول عمرو بن لحي وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم رأيته في جهنم يجر قصبه، وهو أول من أدخل الأصنام من الشام إلى الجزيرة إلى أرض العرب. فإيش هي أرض العرب؟ مكة وما لا، هذه هي اللي هنا. ولذلك أصح الأقوال أن جزيرة العرب هي مكة وما حولها والمدينة وما حولها، ما هي كل الجزيرة الجغرافية. أبعد قول في جزيرة العرب من قال مكة إلى اليمامة، هذا أبعد قول، حتى ما غطى كل المساحة، بس إلى اليمامة، اليمامة في وسط الجزيرة، أرض اليمامة في وسط الجزيرة اللي هي جهة حوطة بني تميم. أيضا فرع يتعلق بهذه المسألة، الرسول قال أخرجوهم ولا قال اقتلوهم؟ قال أخرجوهم. إذن ليس من إخراجهم إنك تقتلهم، انتبه. فهؤلاء حينما بقوا بعهد وميثاق وبهدنة وصلح، فأنت لما تقتلهم قتلت معاهدا، ومن قتل معاهدا لم يروح رائحة. ومن الأدلة التي تدل على أن معنى الحديث هو في بناء الديانات والعبادات والمعابد لا مجرد بقاء المشركين، أن الرسول رخص في بقاء أصحاب العهد، وقال من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة. فأصحاب العهد لهم أن يبقوا، لا يدخلوا الحرم، لهم أن يبقوا في حول مكة حول المدينة، يعني في جزيرة العرب، وهم أصحاب عهد. إذن فهمهم لهذا الحديث أنه إخراج أي مشرك أو أي كافر هذا فهم غير، وإنما المراد بهذا الحديث لا تمكنوهم من أن يتخذوا أرض العرب محلا لإظهار ديانتهم وعبادتهم ببناء الكنائس والمعابد وأن يظهر دونهم، فإنه لا يجتمع دينان في أرض العرب. اللي بعده.
قال رحمه الله: أحكام البغاة، ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم.
نعم، البغاة هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل، ويكون لهم منع، يكون لهم منع يعني قوة وقدرة على قتال ولي الأمر. والبغاة من المؤمنين ما هم كفار، البغاة من المؤمنين ما هم كفار. والدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف قال من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، من هنا جاء اسم البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهم مؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين فإذا قاتلناهم هل نجهز على جريحهم؟ هل نسبي نساءهم؟ هل نستحل أموالهم؟ الله سماهم مؤمنين، الله سماهم مؤمنين. وبناء عليه هذه الآية دليل على كل الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قال يجب قتال البغاء، أقول بنص الآية، حتى يرجع على الحق بنص الآية، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، أقول لأنهم مؤمنين بغوا، مؤمنين بغوا، فإخواننا بغوا علينا، فهؤلاء لا نعاملهم معاملة الكفار، فلا نسبي نساءهم ولا نجهز على جريحهم ولا نأخذ أموالهم ولا نتبع هاربهم. خلاص اللي بعد.
فصل: حقوق الراعي والرعية. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم، وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.
أقول هذا الفصل تدل عليه جملة نصوص سبق بعضها وأنا أعيدها. عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أخرجه الشيخ. أقول هذا الحديث فيه دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، بل فيه التفصيل، فهو يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، يعني في فقرنا وغنانا، في منشطنا ومكرهنا، يعني في الأمر يأمر به ننشط له، وفي الأمر يأمر به لا ننشط، لابد نسمع ونطيع، على أثرة تكون علينا، يعني حتى وإن كان الإمام يستأثر بشيء من الدنيا، البترول، خيرات البلاد، شيء يمنعها ويصرف يخليها له للي معاه وما يعطينا ما يوزع علينا، حتى لو استأثر علينا بشيء من الدنيا نسمع ونطيع، نسمع. فقولوا للذين يقولون نحن خرجنا دعوتنا إصلاحية ندعو إلى توزيع الثروة، خروجكم هذا خروج عن السمع والطاعة. طب ما الواجب؟ ما الواجب؟ أقول الواجب أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أئمة فتعرفون وتنكرون. قالوا: فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال: أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، يعني أعطوهم الذي لهم من السمع والطاعة، وسلوا الله الذي لكم، يعني هذه الأمور التي استأثروا بها عنكم هي لكم، أسألوها من الله والله ما يضيعكم. في حديث آخر قال نحو هذا الكلام، فقالوا: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة. خلاص. بعض الناس فهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أمركم بمعصية فلا تطيعوه، أنه بمجرد ما يأمر بمعصية أو مخالفة تسقط عنا طاعته كلها بالكلية، وهذا خطأ. فإن الرسول يقول لا تنزع يدا، يعني أخبر أن الإمام سيقصر ويقع في مخالفات، ماذا نصنع؟ قال: لا تنزع يدا من طاعة، يعني خليكم على الطاعة في المعروف ولا تطيعوه في المعصية. هذا معنى إذا أمركم بخلاف ما جاء به شرع الله لا تسمعوا ولا تطيعوا، يعني لا تطيعوه، مو أنه لا تطيعوه مطلقا، لا، لا تطيعوه في المعصية، ويبقى فيما عداها له السمع والطاعة. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت قال: على أثرة تكون علينا، يعني حتى ولو استأثر عليكم بأمور الدنيا، يعني ظلمكم، يعني ظلمكم، يعني ما وزع الثروة مظبوط، يعني ما أعطاكم من حقوق بيت مال المسلمين، خلاص، يعني البلد فيها خيرات وهو يصرفها على نفسه واللي حوله ما يعطيكم، إيش أمرنا الرسول؟ نصبر ونطيع ونسأل الله ألا يضيع لنا حقنا في هذا الصبر، وهذا الذي عليه كلمة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من استقرأ، ما معنى من نظر في التاريخ واستقرأ أحوال الأمم، فإنه لا يجد أمة خرجت على ولي أمرها واستقام لها أمرها بعد ذلك. خليك شيل عنك اللي تبغى تشيل، روح سوي اللي تبغى، بقاءك تحت هذا الإمام الذي يقصر والذي يفسق والذي يجور أفضل من خروجك عليه، صبرك عليه أفضل. وشوفوا أحوال الناس اللي خرجوا على أئمتهم في الصومال وفي السودان وفي أفغانستان وفي الربيع المسمى عندهم بالربيع العربي، شوفوا اللي صار وطالعوا. شوفوا في العراق، ما في بلد إلى اليوم استقام أمرها. العراق كم لها؟ لها 10 سنوات استقام أمرها؟ ما في. ولذلك الصبر على ولاة الأمر هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة. ترك السمع والطاعة يضيع المجتمع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لابد للدين من جماعة، ولا بد للجماعة من أمير، ولا بد للأمير من سمع وطاعة. ضيع السمع والطاعة تضيع الإمارة، إذا ضاعت الإمارة ضاعت، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. قال علي بن أبي طالب: لا بد للناس من إمارة عادلة أو فاجرة لتحفظ السبل الطرق، لتأمن الطرق، وتعلن الجهاد، وتوزع الغنيمة، وتقيم الصلاة، وتصلي العيدين، وتقيم الحدود، إلى آخر الكلام. لابد للناس من إمامة فاجرة أو عادلة، لابد. لذلك الصبر على هذا الفاجر حتى يصلح الله الأمر. قال حسن الحسن البصري رحمه الله لما جاء الناس يشتكون له ظلم الإمام، قال: هو من ذنوبكم، فاصلحوا ما بينكم وبين الله يصلحه الله لكم. إحنا لا، ما نبغى نصلح إلا في نفسنا، لكن بالغصب نبغى نصلح إلا لنا، بالغصب بالحق بالباطن نبغى نصلح. أغرب شيء أيام الثورة في مصر، بعض الناس يكلم بعض الشباب يقولهم: ترى هذا خلاف ما عليه السلف، خروجكم وهذا اللي يحصل ترى خلاف ما عليه السلف. قال: إذا كان السلف يقوله بزي كده إحنا مش عاوزين السلف، ومشيوا. الآن كده مشدوهين مبلوهين من اللي ساير، ما تحقق لهم شيء، ورجعت الأمور أسوأ مما كان. كان على الأقل في أمن في الطرق، ما في أمن الآن في الطرق، أقل شيء. كان في فقر لكن مو للدرجة هذه. إيش اللي بيصير؟ والناس ما يأخذوا الموعظة، والناس ما يأخذوا الموعظة. إذن لابد للناس من السمع والطاعة لولي الأمر. ويكفي أن الرسول عظم باب السمع والطاعة لولي الأمر حتى قرن دخول الجنة به، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، صح؟ وقال في حديث آخر: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يصير اللي يطيع الأمير طاع الرسول دخل الجنة، اللي يعصى الأمير عصى الرسول دخل النار. عملنا كله في الدنيا على إيش؟ مو عشان الجنة ونترك النار؟ من طرق الجنة ومن أبواب الجنة السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر. نكمل الكلام على حديث عبادة بن الصامت قال: ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إذن انتبهوا لصيغة الحديث. عبادة بن الصامت إيش يقول؟ يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعنا على هذا أن نسمع ونطيع لولي الأمر الفاسق الفاجر اللي يعمل الموبقات اللي يظلم اللي يفعل مهما يفعل من أمور الذنوب، المهم لا نرى عليه كفرا بواحد. هذا معنى الحديث. ولذلك الصحابة اعتبروا الخروج على الحجاج المبير اللي قتل في يوم 20,000 اعتبروا الخروج عليه إيش؟ فتنة، مع ظلمه وفجوره وما بدل منه، إلا أنهم اعتبروا الخروج عليه فتنة، فسموا فتنة ابن الأشعث اللي راح فيها الشعبي. ولما جاء بالشعبي إلى الحجاج قال له الحجاج: ما هذا الذي أنت فيه يا شعبي؟ ليش خرجت مع عبد الرحمن بن الأشعث؟ قال: والله إنها فتنة ما كنا فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة، ما كنا فجرة قويين ولا أتقياء بررة. فقبل اعتذاره وعفى عنه، عفى عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من كبار أئمة الحديث. راح فيها سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قطع رأسه على نطع جلد في مجلسه فطار رأسه وهو يقول لا إله إلا الله، ما رحم ابن جبير الحجاج. ومع ذلك العلماء من أهل السنة والجماعة والصحابة سموا الخروج على الحجاج إيش؟ وما أجاز الخروج عليه. ترى مهما بلغ الظلم الذي يفعله الآن الموجودين على الحكم ما يصل إلى ما فعله الحجاج، مهما بلغ ما يصل إلى ما فعله الحجاج. ومع ذلك الصحابة واللي كانوا موجودين من أهل العلم منعوا الخروج عليه وقالوا لا يجوز. ما حد قال نسوي ثورة ربيع عربي مهما بلغ. ولذلك الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن كل أمر وكل طريق وكل سبيل يؤدي إلى السمع والطاعة فهو طريق ضلالة، كل طريق أو سبيل يؤدي إلى ترك السمع والطاعة فهو طريق ضلالة، والداعي إليه من أئمة الضلال. ما في كلام، زي ما كلمناكم في الأمس عن حديث حذيفة بن اليمان والدلالة التي فيه. قال: دعاة على أبواب جهنم، قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. معناته أفاد أن دعوة الدعاة إلا على أبواب جهنم دعاة الضلالة إيش؟ هي دعوة للخروج وترك السمع والطاعة. ما في، قضية محسومة، حسمها الرسول. ليش؟ ليش حسمها الرسول؟ لأنه يعلم بما علمه الله أن الأمة الإسلامية والمجتمع لا يستقيم له دينه ولا تستقيم له دنياه بدون الأمن والأمان والاستقرار. ولذلك لما قالوا للرسول: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. ما قال الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، ما قال التوحيد، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تستغرب ها؟ وصية مودع يركز على هذا الأمر وهذا الأمر. أجمل الدين كله في تقوى الله، وخص من تقوى الله السمع والطاعة. ما ذكر الصلاة، ما ذكر الصوم، ما ذكر الزكاة، ما ذكر الحج، ما ذكر، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. حتى شوف قال عبد حبشي، في رواية قال ذو زبيبتين، في رواية قال مجدع الأنف. إيش هذا؟ يريد تعظيم باب السمع والطاعة، فهو باب عظيم ما ينبغي الاستهانة به. وسبحان الله هذا الباب كثير من الفرق خرجت منه، من أهل السنة والجماعة. الخوارج خرجوا منه، المعتزلة خرجوا منه، الزيدية خرجوا منه، الجهمية، بل أقول كل أهل البدع خرجوا منه باب السمع والطاعة. ولذلك مو غريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. وانظر كيف قرن ترك الدين بمفارقة، فكأن كل من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة لولي الأمر دينه معرض لأن يتركه. وبعض العلماء قالوا التارك لدينه المراد بالدين السمع والطاعة لولاة الأمر، كما قال الخطاب، قال الدين يعني لزوم السمع والطاعة. فكان الحديث قال: والتارك للسمع والطاعة وفاء مفارق للجماعة. ويحتمل المعنى الأول، أنه تارك الدين يعني تارك أنه خروجه من الجماعة سيكون سبب في تركه للدين، لأن الجماعة هي ما كان عليه الرسول وأصحابه، فإذا فارق ما كان عليه الرسول وأصحابه إيش ينتج؟ سيترك الدين، إما سيتركه بالكلية فيكفر كفرا أكبر، وإما سيتركه إلى البدع والأهواء وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قول الإمام وطاعة الإمام واجبة إلا في معصية الله واضح، وقوله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. نرجع لحديث عبادة من الصامت قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الرسول أمر بالسمع والطاعة للإمام الفاسق الفاجر الظالم إلا أن نرى عليه كفرا، وشرط جواز الخروج بخمسة شروط. قال ما لم تروا، قال ما لم تروا، خلاص كلمة تروا تتضمن شرطين. الشرط الأول أن يكون الأمر الذي نرى فيه أنه كفر أنه أننا نراه يعني نعلمه كأنه نراه بالرؤية البصرية، يعني يكون أمرنا وعلمنا بوقوعه في الكفر علم إيش جازم كالرؤية البصرية. بعدين قال بواو الجماعة، فمعناته أن علمنا هذا الجازم حصل وتحقق لجماعة وليس ما لم تروا. شرطين: أن يكون الأمر العلم به علم جازم كالرؤية البصرية، وأن يكون الأمر حاصل بجماعة كفرا، أن يكون الأمر كفر ليس معصية ولا ذنب ولا كبيرة من الكبائر الذي يجيز الخروج الكفر. بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان، يعني نجزم أنه كفر بلا خلاف، بلا خلاف. فكل أمر اختلف في كونه كفر لا يجوز تكفير الحاكم به. الحكم بغير ما أنزل الله هل هو مما اختلف فيه ولا مما جزم فيه؟ مما اختلف فيه. فالعلماء في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله على قولين، منهم من يقول هو كفر دون كفر فلا يجعل أي حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج منه، ومنهم من يقول هو كفر أكبر على طول، صح ولا لا؟ والقول الثاني قول الخوارج، والقول الأول قول أهل السنة والجماعة. مدام اختلف في الحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر به ولا ما يكفر به، إذن ليس عندنا فيه من الله برهان. فكل ما اختلف في كونه كفر لا يجوز تكفير الحاكم به. خمسة شروط إذا توفرت كفرنا الحاكم. طيب إذا كفرنا الحاكم هل يجب الخروج عليه ولا يجوز؟ يجوز. ولذلك عبارة المصنف دقيقة، قال ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. قال ولا يجوز الخروج عليهم، فهو قال يجوز ولم يقل يجب. ليش؟ قال العلماء لأن الخروج على الحاكم يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن نعلم أننا إذا خرجنا على الحاكم نأمن إراقة الدماء، نأمن إراقة الدماء، وأن يغلب على ظننا أن نأتي بأفضل منه. هذان الشرطان. ولذلك بعض العلماء ممكن تجي تستفتي تقول له فلان، يقول لك والله وقع في أمور كفرية لكن ترى ما يجوز الخروج عليه، ولا حاكم كافر، خلاص نقول حاكم كافر، حاكم كافر أمريكي بيحكم بلد مسلم زي ما كان أول أمر في العراق، حاكم كافر، يقول لك ما يجوز الخروج عليه. ليش؟ يقول لك أصلا يجوز الخروج على الكافر، لكن هنا لا نأمن في الخروج عليه إراقة الدماء ولا نأمن في الخروج عليها أن نأتي بأفضل. أصبر وأعد العدة وربك يسر، أصبر. لكن هذه الكلمة ثقيلة ما يبغوها ولا يقبل أنك تقول أوف كافر رزق، نقول له طب الرسول ما أوجب، والعلماء ما فهموا الوجوب فهموا الجواز، والجواز مشروط بشرطين. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل مع قوله من قال القرآن مخلوق كافر والمأمون يقول بخرق القرآن، إيش صنع أحمد بن حنبل لما جاءوا يريد الخروج؟ ما أطاعهم، ما أطاعهم، وقال انظر إلى الناس يعني والدماء التي تراق، ما رضي. بينما اليوم يقولوا لا مانع يموت 1% من الشعب من أجل 99% من الشعب، لا مانع يموت ثلث الشعب مقابل ثلثي الشعب. هذا كلام يتفق مع ما جاء به الإسلام من حرمة دماء المسلمين؟ إذا كان الخروج على الكافر العلماء لا يجوزوه إذا كان فيه إراقة دماء، بمعنى أن القوة ما هي متكافئة. طيب إيش الواجب؟ الصبر. أصبر أصبر. الصبر يا ناس عبادة منسية، ما في كتب في السنن المنسية. الصبر عبادة منسية، الصبر الناس ما يبغوه وهو عبادة. وإنما يوفى الصابرون أجرهم، ترى الصابرون مو بس على الموت وعلى المصائب العادية، لا ترى الصبر عبادة. صبرك على ولي الأمر الكافر صبر إذا أنت ما تقدر على الخروج عليه ولا يقدر تزيله. إذن يجوز الخروج عليه بهذين الشرطين، بهذين الشرطين. بعدين قال ويجب الصبر على جورهم، ذكرنا ما يدل عليه. وبذل النصيحة لهم، أقول لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم. بعدين قال المصنف وعليهم الذب عن المسلمين، يعني على ولاة الأمر من وظائفهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ صغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. أقول هذا واجب أئمة المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار أو حرمه الله على الجنة. فلا بد لولي الأمر من أن يقوم بحق هذه الرعية، وإلا هو مهدد بهذا العذاب ومتوعد بهذا الوعيد. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم أنه قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفقراء من أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، فالأغنياء يؤخروا، فما بالك بتأخير الملوك وحسابهم. وإذا ذكر الرسول أنه يقتص من الشاة القرناء والشاة غير القرناء، فما بالك بمسؤولية الملوك. هذا هو ختام هذا الدرس، وهو ختام هذا الكتاب، وهو ختام دروسي معكم في شرح هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وإياكم. ما في مانع عشاء اليوم، تبغانا نسأل أسئلة ولا تخليها لبكرة؟ خلاص نكفي. طيب في تنبيه للأستاذ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا جزى الله شيخنا على تعليمه وتوجيهه لنا خير الجزاء. ثانيا، غدا إن شاء الله في مسجد أبي بكر الصديق بالسبهاني على طريق الليث جنوب مكة بعد صلاة المغرب محاضرة لشيخنا بعنوان انحراف الشباب الأسباب والعلاج. ثالثا، يوم الجمعة بعد العصر إن شاء الله موعدكم مع شيخنا الشيخ ربيع بعد صلاة العصر، وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد إمام الدعوة بالعوالي محاضرة للشيخ علي الحدادي بعنوان عقيدة السلف الصالح. رابعا، بعد قليل إن شاء الله توزع عليكم مجموعة من الكتب القيمة، والكمية لا تكفي الجميع، فمن لديه هذه المجموعة نأمل منه إعادتها لينتفع بها غيره، ونأمل الانتظام عند الاستلام، والمواظب معنا من أول الدورة أحق من غيره. ونختم إذا سمحتم شيخنا بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا عدل الحاكم له الأجر وعلينا الشكر، وإذا جار عليه الوزر وعلينا الصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. وأنا يعني أسألكم يعني السموحة، يمكن ما وفيت لجميع الأسئلة، يمكن ما وفيت جميع المسائل، فأنا أسألكم العفو والسموحة. وفعلا يعني أنا أتعب بعد الدرس، لذلك ما أحب أخلي أسئلة وأنا ماشي، خلاص وأنا جالس أجيب، وأنا ماشي ما أجيب. كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن واحد يسأله هو ماشي، ويقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يستهان به. فأنا يعني من حالي أكون تعبان، وفي نفس الوقت كمان أتلصق بفعل الإمام مالك رحمه الله. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نتابع ما ذكره، شرح ما ذكره الإمام في كتاب الجهاد والسير. كنا وقفنا عند الفصل المتعلق بالغنائم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام الغنائم. وما غنمه الجيش كان لهم 4 أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فيأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي، وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن.
هذا الفصل يذكر فيه الإمام الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بأمر الغنيمة، ما يتعلق بأمر الغنيمة في الجيش. وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: وما غنمه الجيش كان لهم 4 أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه. أقول دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأفادت هذه الآية أن الغنيمة تقسم إلى 5 أخماس. الغنيمة تقسم إلى 5 أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، و4 أخماس تقسم بين المقاتلين، تقسم بين المقاتلين. كيف يكون قسمة هذه 4 أخماس بين المقاتلين؟ يكون للفارس الراكب 3 أسهم وللفارس غير الراكب سهم واحد. وهي المسألة التالية: قال الإمام: ويأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما. وقد ثبت في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم، فللرجل مع سهم مع فرسه 3 أسهم. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. طيب هذه القسمة هل هي فقط للذين قاتلوا؟ طيب من حضر المعركة ولم يقاتل حضر المعركة ولم يقاتل، هل يأخذ من هذه القسمة أو لا يأخذ من هذه القسمة؟ عقد المسألة التالية فقال: ويستوي في ذلك القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل. وورد في ذلك حديث عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأفاد هذا أن الضعفاء الذين حضروا المعركة حكمهم كحكم من قاتل مدام أنهم حضروا المعركة. مسألة: قال الإمام: ويجوز تنفيل بعض الجيش، يعني أنه يجوز للإمام أن يخص بعض من قاتل بزيادة، أن يخص بعض من قاتل بزيادة. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى سيف لرجل قتل، هذا الرجل قتل أخ سعد، فقاتله سعد وأخذ سيفه وأعجبه السيف فأراد أن يأخذه ولا يضعه في الغنيمة، فاستأذن الرسول فقال: يا سعد ضعه في الغنيمة. فراح سعد لف ورجع قال: يا رسول الله أبغى السيف. قال له: يا سعد ضعه في الغنيمة. راح ورجع: يا رسول الله أبغى السيف، ما مهاين عليه أبغى السيف. فأنزل الله عز وجل الآية: يسألونك الأنفال، وهكذا كان سعد يقرأها قراءة على خلاف رسم المصحف، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام سعد أن يأخذ السيف وجعله نفل، نفله إياه من دون الغنيمة. فدل ذلك أن للإمام أن يخص بعض المقاتلين في الجيش بشيء زائد على الغنيمة قبل قسمة الغنيمة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لأمته وعتاده ودرعه وبيضته وكل ما معه له أن يأخذه ويختص به دون الغنيمة، فيصير شيء زائد على الغنيمة. مسألة: وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش، يعني للإمام أن يصطفي شيء من الجيش. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الصفية من الصفي، من الصفي. مسألة: قال: ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، يعني للإمام أن يعطي شيء لا يساوي سهم الفارس ولكن شيء من الغنيمة لمن حضر، كالنساء التي داوت المرضى، كبعض الناس الذين لم يحضروا الموقع ولكن كانوا في جهات أخرى، يعني حضروها ولكن لم يشاركوا في القتال، فله أن يرضخ لهم، يعني أن يعطيهم شيء من الغنيمة. ويدل على ذلك ما جاء عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجد بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه. يعني كان الحروري حروري، يعني خارجي، رجل صاحب بدعة، فابن عباس يقول: ما يستاهل أن أنا أكتب له وأتبادل معه لأنه صاحب بدعة، لكن خشي أن هذه المسائل إذا ما عرف فيها الصح يروح يفعل حموقة، يعني يفعل الأمر على خلاف الشرع والدين، ففعل هذا الجواب له لا من باب المكاتبة مع أهل البدع والاهتمام بأمرهم، وله يريد أن يهجر وما يكتب له، ولكن من باب ألا يقع في، يعني من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة. فقال ليزيد: اكتب له إليه، فلولا أن يقع في حموق ما كتبت إليه. اكتب: إن كنت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وأنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يحذيا يعني يعطي شيء زي الهدية أو زي كذا من الإمام، شيء من الغنيمة يعطيهم إياه، مثل عبارة المصنف: يرضخ لهما من الغنيمة. مسألة: قال: ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. المؤلفين حديث الإسلام، فله أن يؤثرهم من الغنيمة شوية زيادة على أساس أنه يعني يجعلهم يحبوا الدين ويحبوا الإسلام وينصلح حالهم أكثر. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك حينما قسم الغنيمة، فقال ذو الخويصر التميمي، وجاء في رواية عبد الله ابن ذي الخويصر التميمي، وقال للرسول الله: ما عدلت يا محمد؟ فقال الرسول: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: دعه، فلعله يخرج من ضئضئ هذا من يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المرية. تعليق على الهامش على السؤال الأخير، تعليق على الهامش بمناسبة هذا الحديث. هذا الحديث في أصل نستفيد منه في جواب سؤال الأخ. إيش هو هذا الأصل؟ إيش؟ أحسنت. إيش هو هذا الأصل؟ أن لا نغتر بالظاهر، وأن نحكم على الشخص بحقيقة حكم الشرع. هؤلاء يحقر أحدنا صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، أخبر الرسول أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعود. خلاص، معنى هذا أنك حينما تريد أن تحكم على شخص لا تغتر بالظاهر، حتى لو شفته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت لا تغتر، لا تغتر، ما دمت تعلم أن حاله على خلاف الشرع والدين فلا يغرك هذا الظاهر. انظر، الرسول ذكر هؤلاء يقرؤون القرآن ويصومون ويصلون ونحكر أعمالنا جم، ثم ذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المريء. ولذلك قال بعض السلف، أبو سليمان الداراني قال: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تحكم له، يعني أنه من الأولياء، حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. وقال الجنيد: طريقنا هذا لا يشهد، لا يقبل السالك فيه إلا إذا جاء بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. معنى ذلك أنه ما في عبرة بالظواهر، لا تختر بالظواهر مهما بلغت. العبرة إيش؟ بموافقة الكتاب. فإذا كان هؤلاء الذين يقاتلون على خلاف السنة، أحدهم عند الموت قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فتحنا قبره بعد مدة لقينا زي ما، لا تختر، هذا ما هو الأصل. إيش؟ أن تعرض حاله وعمله على الكتاب والسنة. يا أخي أنت تقول كده، أقول لك أنا ما أقول لك أنهم كفار، يا أخي أنا أقول لك أنهم مسلمين لكنهم عصام خالفين في هذا الأمر. فهو ممكن يقول لا إله إلا الله، هو مسلم مو كافر، أنا أقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عند موته، ما يضر، لأن أنا أقول هو مسلم ولا أقول هو كافر؟ أنا أقول هو مسلم لكنه عاصي مخالف. فهذه الأمور من الشهادة أو القبر أو مدري إيش، كلها أمور ما تصل إلى حد أنك تشوفه يطير في الهواء ويمشي في الماء ومع ذلك لا تشهد له وتتعرض حاله على الكتاب والسنة. إذن القضية عندنا لا نغتر فيها بالظواهر، إنما نحكم على المعاني، يعني على الأمور التي تصدر منهم. خلاص. طيب، برضو تعليق على كلام سابق، الأخ سألني عن الشيوخ، قال يعني كل شيخ يقتل؟ أقول العلماء رحمهم الله لما تكلموا على هذه المسألة قالوا مقصود الشارع أن من لا يحسن القتال ولا يقاتل من النساء والأطفال والشيوخ الضعاف العجزة لا يقتلون، هذا حكمة الشرع في أنه. أما الشيخ يعني بمعنى الشيخ دحين ممكن الإنسان يكون في 50 وإلى 60 يسمى شيخ، ولكنه نشيط يقاتل فهذا يقتل، ما دام أنه يقاتل فهذا يقتل. وكذا الشيخ الذي لا يقاتل ولكن عنده من الرأي والمكيدة يستعين به هؤلاء في قتاله أيضا حكمه كحكمه. إنما المقصود بالشيوخ هم الذين لا يحسنون القتال. برضو استدراك، واحد برضو له يومين يمشي معايا يسألني عن السلام، يقول لي عندنا في البلد إذا سلموا يسلموا كده ما يتصافح. فقل له يا أخي الذي ورد عن الرسول في السنة أن الإنسان إذا صافح إنسان، أن الرسول كان إذا صافح إنسان يقبض على يده ولا يفلتها حتى يفلتها الآخر، فهذا فعلهم خلاف السنة. لكن ما أقدر أقول لك أنه هذا الفعل ما يجوز ولا حرام ولا أنكر عليهم، لا، ما يعني هذا مو محك، إنما يعني أنت حاول تعاكسه، هو يسوي لك بالخفيف وأنت تسوي بالتقيل، ألين يعني يهدى، لأنه بعض الناس بلا قصد مسكين زي كده يرد بطرف اليد، بطرف اليد. ذكر عن الشريف حسين قبل الملك عبد العزيز ما يدخل الحجاز، كان حاكم مكة الشريف حسين، ذكر أنه كان يصافح الناس بحسب مقاماتهم وقربهم منه، فالناس العامة يصافحهم بطرف يدهم. هنا يقول جيب مازدا أبيض سادد على أحد الناس، اللي عنده سيارة جيب مازدا أبيض يحركها، ترى في إنسان يبغى يحرك سيارته سادد عليه بهذه السيارة. يذكرون في ترجمته أنه يصافح الناس بحسب قربهم منه ووضعهم، فالعوام كذا من طرف يده، وهكذا يقترب ويقترب الإنسان بحسب قربه. هذا بلى، لكن ما نقدر نقول هذا يجوز ولا ما يجوز. أغلب ما في غاية ما في الأمر أن نقول هذا خلاف السنة، وإنت على الطاوع هو يطلب يسلم عليك بطرف يده وإنت أمسك أكثر، خليه إهدى، وإذا ضحك قل له يا أخي ترى السنة كده، أخشى أنك تسوي زي كده تشعرني أنك مستقل بي أو ما أو ما يعني. والأمر يرجع إلى الأعراف، عرفتوا الأمر يرجع، ما عندنا شيء واضح نقدر نقوله. وأحيله على رسالة للمبارك فوري حققها شيخنا الشيخ وصي الله في المصافحة باليد اليمنى، جاب أغلب مسائل المصافحة. خلاص خلاص. طيب مسألة قال: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. المقصود في هذه المسألة أن الكفار لو استولوا على شيء، مثلا هاجمونا واستولوا على خيل أو سيارات، ثم بعدين احنا كررنا عليهم وغلبناهم وجدنا الأشياء اللي هم أخذوها من عندنا، فكل شيء نعرف مالكه يرجع، ما يدخل في الغنيمة، يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه. فقد جاء في الحديث في الأثر في هذا الباب أن ابن عمر قال: ذهب فرس لي فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد في معركة حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على هذه المسألة التي ذكرها الإمام، وهو حديث أخرجه البخاري. مسألة: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. أقول: لأن الغنيمة حق للجميع، فلا يجوز أن يتسلط عليها أحد أو يأخذ منها أحد قبل أن تقسم، قبل أن تقسم، إلا الطعام والعلف فإنه يفسد والجيش في حاجة إليه. وقد ورد ما يدل على ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلفه رده فيه. مفهوم المخالفة أن غير هذا يجوز، بل قد ثبت بالنص أن الصحابة في خيبر أخذوا من الطعام وجلسوا يأكلون ومكثوا يأكلون من هذا الطعام، فلو كان أنه لابد أن يؤخر حتى تقسم الغنائم ما أقرهم الرسول على فعلهم هذا. مسألة: قال المصنف: ويحرم الغلول. ويحرم الغلول، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم. وورد فيه الحديث الذي ذكرناه لكم قبل في أول الدرس، حديث المولى الذي غل من الغنيمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما إن الشمل التي غلها لتشتعل في قبره نارا. لفظ الحديث عند الشيخين عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد بن الضبي. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم من الأعداء، خلاص رمي بسهم من الأعداء، فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، نعل يعني بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبتها يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فائدة هذا الحديث أن الغلول من الغنيمة قل أو كثر ما يجوز. مسألة: قال: ومن جملة الغنيمة الأسرى. من جملة الغنيمة الأسرى. أقول هذه مسألة محل إجماع عند أهل العلم، والشأن في الأسرى أن يفوضوا إلى الإمام، إن رأى الإمام أن يعني يعطيهم أو أن يعتقهم أو أن يقتلهم. قال: فإما منا بعد وإما فداء. ويجوز القتل أو الفداء أو المن. أقول لقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أثقلتموهم بالقتل والجراح، فشدوا الوثاق، فإما يعني الأسر، أمسكوهم في الأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اللي بعده.
الله. فصل: ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، والرسول كالمؤمن، وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
هذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى: جواز استرقاق العرب. قال المصنف: يجوز استرقاق العرب. أقول: الذي حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما وقع في حروب مع العرب، مع بعض القبائل العربية، استرق منهم. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. أصاب يومئذ وهذا حديث ثابت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. جويرية بنت الحارث من العرب، أصابها في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، وأخذ الجويرية ثم اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قال: وقتل الجاسوس. قتل الجاسوس استدل فيه بحديث سلمة بن الأكوع، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم فتن، يعني أتى النبي، مو أتي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل، علموا في مجلسه بعد ما قام أنه جاسوس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطلبوه واقتلوه، فقتله فنفل قاتله سلبه. فالجاسوس يقتل إذا كان من الكفار. طب إذا كان من المسلمين؟ قال العلماء: إذا كان الجاسوس من المسلمين يفوض أمره إلى الإمام، إن رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن يستبقيه أستبقاه، بحسب ما يراه الإمام من المصلحة. واستدلوا على هذا أن الجاسوس المسلم ليس حتما أن يقتل بقصة حاطب بن أبي بلتع. قالوا: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتله، وبوب عليه أبو داود في كتاب السنن باب الجاسوس المسلم. فاستدل العلماء رحمهم الله بكون الرسول ترك قتل حاطب بن أبي بلتعة، قالوا: هذا أمره يرجع إلى الإمام، وبإقرار الرسول لكلمة عمر: أفلا أقتله يا رسول الله، على أن حكم الجاسوس القتل، ما لم يقم مانع يمنع من القتل. مسألة. قال المصنف: وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أموالهم. أقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فائدة على الهامش، هذا الحديث استدل به أهل السنة على أنه لا يصح قول من قال أن أول واجب على المكلف هو النظر في العقيدة. يقولون يجب حتى يصح إيمان العبد أن يجتهد وينظر فيعرف الله ويعرف الدين ويعرف الرسول ويعرف وجوب هذه الأمور، خلاص. ولذلك عندهم عند الماتريدية وعند الأشاعرة أنه لا يصح إيمان المقلد، لأن الإيمان لابد عندهم من اجتهاد ونظر. أهل السنة قالوا كلامكم باطل، يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد اعتقاد جازم بهذا ولو ما عنده أدلة ولا نظر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. طلب منهم أكثر من أن يقولوها ويعتقدوا بها، هل كلفهم بأن ينظروا؟ ولذلك يقول ابن تيمية تكليف الناس بالاجتهاد والنظر بالدليل في إثبات مسائل العقيدة تكليف بما لا يقدر عليه كل الناس، فإن من الناس من يقدر على النظر ومن الناس من لا يقدر على النظر، ومن الناس من يحتاج إلى النظر ومن الناس من لا يحتاج إلى النظر. وقد بيّن الشارع أن العقيدة مركوزة في الفطر، كل مولود يولد على الفطرة، واضح؟ ولذلك ابن تيمية يقول من الناس قد يحتاج إلى النظر ويقدر عليه، ومن الناس من لا يحتاج إلى النظر ولا يقدر عليه، ومن الناس من يقدر على النظر ولا يحتاج إليه، واضح؟ فتعميم المسألة بأنه لا يصح إيمان المقلد كلام خطأ. والدليل هذا الحديث، نبه على هذا الاستدلال صاحب كتاب الحجة كتاب الأصبهاني اسمه إيش أبو الفرج الأصبهاني، الحجة على المحجة، الحجة على المحجة. طيب مسألة، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، أقول هذا ثبت فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم قالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في، يعني عبيد خرجوا من عند مواليهم وجوا للرسول أسلموا، فأرسل أهلهم إلى الرسول ترى ما خرجوا لك اللي يبغوا الحرية فرجعهم لنا، ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء لله عز وجل. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. مسألة، قال المصنف والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. أقول ورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم فإن شاءوا أتخذوها وإن شاءوا طيب، يعني إن شاء الإمام أن يقسمها بينهم غنيمة، وإن شاء الإمام ما يقسمها بينهم إنما يأخذها ويبيعها ويديهم غنيمتها قيمتها. كان عمر يفعل هذا وكان يخشى من قسمة الأراضي للصحابة، ليش؟ ما كان يحب يقسمهم الأراضي لأنهم إذا أخذوا الأراضي راح يركنوا للزرع ويتركوا الجهاد، فكان يحب أنه يقسم الأراضي يبيعها ويعطيهم قيمتها أو يجعلها أرض خراجية ويقسم غنيمة المجاهدين من جهة أخرى. مسألة، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، يعني إذا قامت الحرب وجاء واحد كافر وأمنه مسلم من عامة الناس، أخبر الرسول حكم الرسول بأن أمان أحد المسلمين لازم لكل المسلمين، وذلك في قوله في الحديث عن علي بن أبي طالب قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك أخت علي بن أبي طالب لما أجارت بعض أصهارها في فتح مكة جاء علي قال: والله إن لقيتهم راح أقتلهم. أم هاني قال: والله إن لقيتهم راح أقتلهم. فراحت للرسول قالت: يا رسول الله، أما تنظر إلى علي؟ أجرت فلانا وفلانا وقال إنه قاتلهم. قال: أجرنا من أجرت يا أم هاني. امرأة أجارت بعض الكفار في وقت المعركة فأقر الرسول جوارها، وهذا معنى قول الرسول: يسعى بذمتهم أدناهم. مسألة: والرسول كالمؤمن، يعني رسل الملوك، رسل الملوك يعني أصحاب السفارات والقنصليات، هذا كالمستأمن ما يجوز قتله. أرسل مسيلمة، أخرج أبو داود بسند صحيح أن مسيلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول منه إلى الرسول يبلغ الرسول رسالة من مسيلمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسيلمة هذا أنه كذاب وأنه كذا، ثم قال للرسولين: وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نقول ما يقوله صاحبنا. فقال الرسول: لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقتلتكم. فدل ذلك أن أصحاب القنصليات والسفارات ونحوهما من رسل الملوك إيش؟ مؤمنين، لا يجوز قتلهما، لا يجوز قتلهما. مسألة: قال: وتجوز مهادنة الكفار. أقول دليله صلح الحديبية، دليله صلح الحديبية. مسألة: قال: ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين. أقول: ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ولو بشرط كما في صلح الحديبية وهذا واضح، لكن قوله ولو وأكثره 10 سنين خطأ، فإن الرسول هادن كفار قريش 10 سنين، لا بمعنى أنه لا تجوز الهدنة إلا 10 سنين. واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما هادن كفار قريش في صلح الحديبية وقت ب10 سنين، فهذا فعله، لكن لم يقل الرسول أن الهدنة لا تجوز أكثر من 10 سنين. فقول المصنف لا تجوز الهدنة إلى أكثر من 10 سنين فهذا كلام غير مستقيم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم اصطلح مع يهود خيبر في السنة الكم؟ السنة، لا، الصلح اللي حصل بعد خيبر وكذا في السنة السابعة، السادسة والسابعة، فعندك السنة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، بعدين 2.5 سنين خلافة أبي بكر الصديق، صار المجموع كم؟ 7.5. بعدين في شطر خلافة عمر، يعني بعد 5 سنوات أو أكثر، حصلت منهم المشكلة التي حصلت لما ضربوا ولده عبد الله، فأخرجهم من خيبر، فقالوا: أتخرجنا من خيبر وقد صالحنا رسول الله عليها؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم منكم بهذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقركم فيها على ما نشاء. فأقروا وجلسوا أكثر من 10 سنين، فكيف يقال لا يجوز أكثر من 10؟ إذا كان نقركم فيها على ما نشاء ومشيت على 10 سنين، فمن باب أولى أن ينصص ويكون هذا مقبول ولو زاد عن 10 سنين. مسألة: قال: ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، يعني الصلح بالجزية يجوز تأبيدها. ليش؟ لأنهم في حال ذل وصغار، لأنهم في حال ذل وصغار، ولأنهم في حال من الأحوال التي طالبوا بها قبل القتال. واضح؟ فيجوز أن تؤبد عليهم الجزية. مسألة: قال: ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. نقول هذه الكلمة، هذه المسألة تحتاج إلى بيان. الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، وحينما قال: أخرج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، أراد صلى الله عليه وسلم، أي أن لا يظهر لهم دين في جزيرة العرب، فلا يجوز أن تبنى لهم كنائس، ولا يجوز أن تظهر لهم عبادات، فلا يظهر لهم دين مع دين الإسلام. وهذا معنى قول الرسول دينان لا يجتمعان في جزيرة العرب، يعني لا يكون لهم شعار دين ظاهر في جزيرة العرب. والمراد بجزيرة العرب، والمراد بجزيرة العرب ها، هل هي الأرض الجغرافية التي تحيط بها المياه من أربع جهات كما هو اصطلاح الجغرافيا؟ كذا مساكين إلا خرجوا وسووا الأشياء هذه، مساكين كذا فهموا، فأوردوا هذا الحديث في عملية عملوها في الظهران وفي الدمام. هل الظهران والدمام من جزيرة العرب؟ أقول هي من الجزيرة الجغرافية، لكن هي ليست من الجزيرة التي يعرفها العرب والتي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي جزيرة العرب؟ اختلف العلماء فيها على أقوال، خلاص، لكن أبعد مكان قال العلماء أنهم من جزيرة العرب أرض اليمامة في وسط الجزيرة، من جهة الشرق والوسط أرض اليمامة، ومن جهة الشمال تيماء. هذا أبعد شيء. حتى اختلف العلماء في إخراج عمر لليهود من خيبر، هل أخرجوا من جزيرة العرب ولا لا؟ فمن العلماء قال لم يخرجوا من جزيرة العرب، لأن تيماء من جزيرة، لأنه أخرجوا من خيبر إلى تيماء، فقالوا تيماء من جزيرة العرب، فعمر لم يخرجوا من جزيرة العرب على هذا القول. واضح؟ إذن جزيرة العرب منهم من قال هي مكة وما حولها والمدينة وما حولها، وهذا أقوى الأقوال، جزيرة العرب التي يخرج منها. إذن لا يجوز أن يظهروا في هذه البلاد، في هذه البلاد يظهر دونهم. وليس المراد في هذا الحديث، ليس المراد في هذا الحديث إخراج أي مشرك أو كافر، لا، فإن على القول أن تيماء من جزيرة العرب، أبو عمر بن الخطاب لم يخرجهم من جزيرة، أخرجهم إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب على قول. واضح؟ وأقر عمر ومن جاء بعده اليهود والنصارى اللي كانوا موجودين في جهة اليمن، وهي على قول من جزيرة العرب، وهي على قول من جزيرة العرب. إلى مكة، إلى مكة. أيه. عمرو بن لحي، الشيء الأخ يريد دليل يساند القول الراجح، يقول عمرو بن لحي وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم رأيته في جهنم يجر قصبه، وهو أول من أدخل الأصنام من الشام إلى الجزيرة، إلى أرض العرب. فإيش هي أرض العرب؟ مكة وما لا، هذه هي اللي هنا. ولذلك أصح الأقوال أن جزيرة العرب هي مكة وما حولها والمدينة وما حولها، ما هي كل الجزيرة الجغرافية. أبعد قول في جزيرة العرب من قال مكة إلى اليمامة، هذه أبعد قول، حتى ما غطى كل المساحة، بس إلى اليمامة، واليمامة في وسط الجزيرة، أرض اليمامة في وسط الجزيرة اللي هي جهة حوطة بني تميم. أيضا فرع يتعلق بهذه المسألة، الرسول قال أخرجوهم ولا قال اقتلوهم؟ قال أخرجوهم، إذن ليس من إخراجهم إنك تقتلهم، انتبه. فهؤلاء حينما بقوا بعهد وميثاق وبهدنة وصلح، فأنت لما تقتلهم قتلت معاهدا، ومن قتل معاهدا لم يروح رائحة. ومن الأدلة التي تدل على أن معنى الحديث هو في بناء الديانات والعبادات والمعابد لا مجرد بقاء المشركين، أن الرسول رخص في بقاء أصحاب العهد، وقال من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، فأصحاب العهد لهم أن يبقوا، لا يدخلوا الحرم، لهم أن يبقوا في حول مكة حول المدينة، يعني في جزيرة العرب، وهم أصحاب عهد. إذن فهمهم لهذا الحديث أنه إخراج أي مشرك أو أي كافر هذا فهم غير، وإنما المراد بهذا الحديث لا تمكنوهم من أن يتخذوا أرض العرب محلا لإظهار ديانتهم وعبادتهم ببناء الكنائس والمعابد وأن يظهر دونهم، فإنه لا يجتمع دينان في أرض العرب. اللي بعده،
قال رحمه الله أحكام البغاة، ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم.
نعم، البغاة هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل ويكون لهم منع، يكون لهم منع يعني قوة وقدرة على قتال ولي الأمر. والبغاة من المؤمنين ما هم كفار، البغاة من المؤمنين ما هم كفار. والدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف قال من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، من هنا جاء اسم البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فسماهم مؤمنين. فإذا كانوا مؤمنين فإذا قاتلناهم هل نجهز على جريحهم؟ هل نسبي نساءهم؟ هل نستحل أموالهم؟ الله سماهم مؤمنين، الله سماهم مؤمنين. وبناء عليه هذه الآية دليل على كل الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قال يجب قتال البغاء، أقول بنص الآية، حتى يرجعوا على الحق بنص الآية، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، أقول لأنهم مؤمنين بغوا، مؤمنين بغوا، فإخواننا بغوا علينا، فهؤلاء لا نعاملهم معاملة الكفار، فلا نسبي نساءهم ولا نجهز على جريحهم ولا نأخذ أموالهم ولا نتبع هاربهم. خلاص اللي بعد.
فصل، حقوق الراعي والرعية. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم، وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.
أقول هذا الفصل تدل عليه جملة نصوص سبق بعضها وأنا أعيدها. عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أخرجه الشيخ. أقول هذا الحديث فيه دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، بل فيه التفصيل، فهو يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، يعني في فقرنا وغنانا، في منشطنا ومكرهنا، يعني في الأمر يأمر به ننشط له، وفي الأمر يأمر به لا ننشط، لابد نسمع ونطيع، على أثرة تكون علينا، يعني حتى وإن كان الإمام يستأثر بشيء من الدنيا، البترول، خيرات البلاد، شيء يمنعها ويصرف يخليها له للي معاه وما يعطينا ما يوزع علينا، حتى لو استأثر علينا بشيء من الدنيا نسمع ونطيع، نسمع. فقولوا للذين يقولون نحن خرجنا دعوتنا إصلاحية ندعو لتوزيع الثروة، خروجكم هذا خروج عن السمع والطاعة. طب ما الواجب؟ ما الواجب؟ أقول الواجب أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام يكون عليكم أئمة فتعرفون وتنكرون. قالوا فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، يعني أعطوهم الذي لهم من السمع والطاعة، وسلوا الله الذي لكم، يعني هذه الأمور التي استأثروا بها عنكم هي لكم، أسألوها من الله والله ما يضيعكم. في حديث آخر قال نحو هذا الكلام، فقالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال لا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة. خلاص. بعض الناس فهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا أمركم بمعصية فلا تطيعوه، أنه بمجرد ما يأمر بمعصية أو مخالفة تسقط عنا طاعته كلها بالكلية، وهذا خطأ. فإن الرسول يقول لا تنزع يدا، يعني أخبر أن الإمام سيقصر ويقع في مخالفات، ماذا نصنع؟ قال لا تنزع يدا من طاعة، يعني خليكم على الطاعة في المعروف ولا تطيعوه في المعصية. هذا معنى إذا أمركم بخلاف ما جاء به شرع الله لا تسمعه ولا تطيعه، يعني لا تطيعه، مو أنه لا تطيعه مطلقا، لا لا تطيعه في المعصية، ويبقى فيما عداها له السمع والطاعة. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت قال على أثرة تكون علينا، يعني حتى ولو استأثر عليكم بأمور الدنيا، يعني ظلمكم، يعني ظلمكم، يعني ما وزع الثروة مظبوط، يعني ما أعطاكم من حقوق بيت مال المسلمين، خلاص يعني البلد فيها خيرات وهو يصرفها على نفسه واللي حوله ما يعطيكم، إيش أمرنا الرسول؟ نصبر ونطيع ونسأل الله أن لا يضيع لنا حقنا في هذا الصبر، وهذا الذي عليه كلمة أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من استقرأ، ما معنى من نظر في التاريخ واستقرأ أحوال الأمم، فإنه لا يجد أمة خرجت على ولي أمرها واستقام لها أمرها بعد ذلك. خليك شيل عنك اللي تبغى تشيل، روح سوي اللي تبغى، بقاءك تحت هذا الإمام الذي يقصر والذي يفسق والذي يجور أفضل من خروجك عليه، صبرك عليه أفضل. وشوفوا أحوال الناس اللي خرجوا على أئمتهم في الصومال وفي السودان وفي أفغانستان وفي الربيع المسمى عندهم بالربيع العربي، شوفوا اللي صاروا طالعوا، شوفوا في العراق ما في بلد إلى اليوم استقام أمرها. العراق كم لها؟ لها 10 سنوات استقام أمرها؟ ما في. ولذلك الصبر على ولاة الأمر هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة. ترك السمع والطاعة يضيع المجتمع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لابد للدين من جماعة، ولا بد للجماعة من أمير، ولا بد للأمير من سمع وطاعة. ضيع السمع والطاعة تضيع الإمارة، إذا ضاعت الإمارة ضاعت، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. قال علي بن أبي طالب: لا بد للناس من إمارة عادلة أو فاجرة لتقيم لتحفظ السبل الطرق، لتأمن الطرق، وتعلن الجهاد، وتوزع الغنيمة، وتقيم الصلاة، وتصلي العيدين، وتقيم الحدود، إلى آخر الكلام. لابد للناس من إمامة فاجرة أو عادلة، لابد. لذلك الصبر على هذا الفاجر حتى يصلح الله الأمر. قال حسن الحسن البصري رحمه الله لما جاء الناس يشتكون له ظلم الإيمان، قال: هو من ذنوبكم، فاصلحوا ما بينكم وبين الله يصلحه الله لكم. إحنا لا، ما نبغى نصلح إلا في نفسنا، لكن بالغصب نبغى نصلح إلا لنا، بالغصب، بالحق بالباطن نبغى نصلح. أغرب شيء أيام الثورة في مصر بعض الناس يكلم بعض الشباب يقولهم: ترى هذا خلاف ما عليه السلف، خروجكم وهذا اللي حصل ترى خلاف ما عليه السلف. قال: إذا كان السلف يقول بزي كده إحنا مش عاوزين السلف، ومشيوا. الآن كده مشدوهين مبلوهين من اللي ساير، ما تحقق لهم شيء، ورجعت الأمور أسوأ مما كان. كان على الأقل في أمن في الطرق، ما في أمن الآن في الطرق، أقل شيء. كان في فقر لكن مو للدرجة هذه. إيش اللي بيصير؟ والناس ما يأخذوا الموعظة، والناس ما يأخذوا الموعظة. إذن لابد للناس من السمع والطاعة لولي الأمر. ويكفي أن الرسول عظم باب السمع والطاعة لولي الأمر حتى قرن دخول الجنة به، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، صح؟ وقال في حديث آخر: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يصير اللي يطيع الأمير طاع الرسول دخل الجنة، اللي يعصى الأمير عصى الرسول دخل النار. عملنا كله في الدنيا على إيش؟ مو عشان الجنة ونترك النار؟ من طرق الجنة ومن أبواب الجنة السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر. نكمل الكلام على حديث عبادة بن الصامت. قال: ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إذن انتبهوا لصيغة الحديث. عبادة بن الصامت إيش يقول؟ يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعنا على هذا أن نسمع ونطيع لولي الأمر الفاسق الفاجر اللي يعمل الموبقات اللي يظلم اللي يفعل مهما يفعل من أمور الذنوب، المهم لا نرى عليه كفرا بواحد. هذا معنى الحديث. ولذلك الصحابة اعتبروا الخروج على الحجاج المبير اللي قتل في يوم 20,000 اعتبروا الخروج عليه ايش؟ فتنة، مع ظلمه وفجوره وما بدر منه، الا انهم اعتبروا الخروج عليه فتنة، فسموا فتنة ابن الاشعث اللي راح فيها الشعبي. ولما جاء بالشعبي الى الحجاج قال له الحجاج: ما هذا الذي انت فيه يا شعبي؟ ليش خرجت مع عبد الرحمن ابن الاشعث؟ قال: والله انها فتنة ما كنا فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة، ما كنا فجرة قويين ولا أتقياء بررة. فقبل اعتذاره وعفى عنه، عفى عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من كبار أئمة الحديث. راح فيها سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قطع رأسه على نطع جلد في مجلسه فطار رأسه وهو يقول لا إله إلا الله، ما رحم ابن جبير الحجاج. ومع ذلك العلماء من أهل السنة والجماعة والصحابة سموا الخروج على الحجاج إيش؟ وما أجاز الخروج عليه. ترى مهما بلغ الظلم الذي يفعله الآن الموجودين على الحكم ما يصل إلى ما فعله الحجاج، مهما بلغ ما يصل إلى ما فعله الحجاج. ومع ذلك الصحابة واللي كانوا موجودين من أهل العلم منعوا الخروج عليه وقالوا لا يجوز. ما حد قال نسوي ثورة ربيع عربي مهما بلغ. ولذلك الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن كل أمر وكل طريق وكل سبيل يؤدي إلى السمع والطاعة فهو طريق ضلالة، كل طريق أو سبيل يؤدي إلى ترك السمع والطاعة فهو طريق ضلالة، والداعي إليه من أئمة الضلال. ما في كلام، زي ما كلمناكم في الأمس عن حديث حذيفة بن اليمان والدلالة التي فيه. قال: دعاة على أبواب جهنم. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. معناته أفاد أن دعوة الدعاة إلا على أبواب جهنم دعاة الضلالة إيش؟ هي دعوة للخروج وترك السمع والطاعة. ما في قضية محسومة، حسمها الرسول. ليش؟ ليش حسمها الرسول؟ لأنه يعلم بما علمه الله أن الأمة الإسلامية والمجتمع لا يستقيم له دينه ولا تستقيم له دنياه بدون الأمن والأمان والاستقرار. ولذلك لما قالوا للرسول يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. ما قال الصلاة الصوم الزكاة الحج، ما قال التوحيد الإيمان، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تستغرب ها، وصية مودع يركز على هذا الأمر وهذا الأمر. أجمل الدين كله في تقوى الله، وخص من تقوى الله السمع والطاعة. ما ذكر الصلاة، ما ذكر الصوم، ما ذكر الزكاة، ما ذكر الحج، ما ذكر، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. حتى شوف قال عبد حبشي، في رواية قال ذو زبيبتين، في رواية قال مجدع الأنف. إيش هذا؟ يريد تعظيم باب السمع والطاعة، فهو باب عظيم ما ينبغي الاستهانة به. وسبحان الله هذا الباب كثير من الفرق خرجت منه، من أهل السنة والجماعة. الخوارج خرجوا منه، المعتزلة خرجوا منه، الزيدية خرجوا منه، الجهمية، بل أقول كل أهل البدع خرجوا منه باب السمع والطاعة. ولذلك مو غريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. وانظر كيف قرن ترك الدين بمفارقة، فكأن كل من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة لولي الأمر دينه معرض لأن يتركه. وبعض العلماء قالوا التارك لدينه المراد بالدين السمع والطاعة لولاة الأمر كما قال الخطاب، قال الدين يعني لزوم السمع والطاعة، فكأن الحديث قال والتارك للسمع والطاعة وفاء مفارق للجماعة. ويحتمل المعنى الأول أنه تارك الدين يعني تارك أنه خروجه من الجماعة سيكون سبب في تركه للدين، لأن الجماعة هي ما كان عليه الرسول وأصحابه، فإذا فارق ما كان عليه الرسول وأصحابه إيش ينتج؟ سيترك الدين، إما سيتركه بالكلية فيكفر كفرا أكبر، وإما سيتركه إلى البدع والأهواء وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قول الإمام وطاعة الإمام واجبة إلا في معصية الله واضح، وقوله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. نرجع لحديث عبادة من الصامت قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الرسول أمر بالسمع والطاعة للإمام الفاسق الفاجر الظالم إلا أن نرى عليه كفرا، وشرط جواز الخروج بخمسة شروط. قال ما لم تروا، قال ما لم تروا، خلاص كلمة تروا تتضمن شرطين. الشرط الأول أن يكون الأمر الذي نرى فيه أنه كفر أنه أننا نراه يعني نعلمه كأنه نراه بالرؤية البصرية، يعني يكون أمرنا وعلمنا بوقوعه في الكفر علم إيش جازم كالرؤية البصرية. بعدين قال بواو الجماعة، فمعناته أن علمنا هذا الجازم حصل وتحقق لجماعة وليس ما لم تروا. شرطين: أن يكون الأمر العلم به علم جازم كالرؤية البصرية، وأن يكون الأمر حاصل بجماعة كفرا، أن يكون الأمر كفر ليس معصية ولا ذنب ولا كبيرة من الكبائر الذي يجيز الخروج الكفر. بواحا يعني ظاهرا، عندكم فيه من الله برهان يعني نجزم أنه كفر بلا خلاف، بلا خلاف. فكل أمر اختلف في كونه كفر لا يجوز تكفير الحاكم به. الحكم بغير ما أنزل الله هل هو مما اختلف فيه ولا مما جزم فيه؟ مما اختلف فيه. فالعلماء في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله على قولين، منهم من يقول هو كفر دون كفر فلا يجعل أي حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج منه، ومنهم من يقول هو كفر أكبر على طول، صح ولا لا؟ والقول الثاني قول الخوارج، والقول الأول قول أهل السنة والجماعة. مدام اختلف في الحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر به ولا ما يكفر به، إذن ليس عندنا فيه من الله برهان. فكل ما اختلف في كونه كفر لا يجوز تكفير الحاكم به. خمسة شروط إذا توفرت كفرنا الحاكم. طيب إذا كفرنا الحاكم هل يجب الخروج عليه ولا يجوز؟ يجوز. ولذلك عبارة المصنف دقيقة، قال ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. قال ولا يجوز الخروج عليهم، فهو قال يجوز ولم يقل يجب. ليش؟ قال العلماء لأن الخروج على الحاكم يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن نعلم أننا إذا خرجنا على الحاكم نأمن إراقة الدماء، نأمن إراقة الدماء، وأن يغلب على ظننا أن نأتي بأفضل منه. هذان الشرطان. ولذلك بعض العلماء ممكن تيجي تستفتيه تقول له فلان، يقول لك والله وقع في أمور كفرية لكن ترى ما يجوز الخروج عليه، ولا حاكم كافر، خلاص نقول حاكم كافر، حاكم كافر أمريكي بيحكم بلد مسلم زي ما كان أول أمر في العراق، حاكم كافر، يقول لك ما يجوز الخروج عليه. ليش؟ يقول لك أصلا يجوز الخروج على الكافر، لكن هنا لا نأمن في الخروج عليه إراقة الدماء ولا نأمن في الخروج عليها أن نأتي بأفضل. أصبر وأعد العدة وربك يسر، أصبر، لكن هذه الكلمة تقيلة ما يبغوها. ولا يقبل انك تقول اوف كافر رزق، نقول له طب الرسول ما اوجب، والعلماء ما فهموا الوجوب، فهموا الجواز، والجواز مشروط بشرطين. ولذلك الامام احمد بن حنبل مع قوله من قال القران مخلوق كافر، والمأمون يقول بخرق القران، ايش صنع احمد بن حنبل لما جاءوا يريدوا الخروج؟ ما طاعهم، ما طاعهم، وقال انظر الى الناس يعني والدماء التي تراق، ما رضي. بينما اليوم اليوم يقولوا لا مانع يموت 1% من الشعب من اجل 99% من الشعب، لا مانع يموت ثلث الشعب مقابل ثلثي الشعب. هذا كلام، هذا كلام يتفق مع ما جاء به الاسلام من حرمة دماء المسلمين؟ اذا كان الخروج على الكافر العلماء لا يجوزوه اذا كان فيه إراقة دماء، بمعنى ان القوة ما هي متكافئة. طيب ايش الواجب؟ الصبر، اصبر اصبر. الصبر يا ناس عبادة منسية، ما في كتب في السنن المنسية. الصبر عبادة منسية، الصبر الناس ما يبغوه وهو عبادة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم. ترى الصابرون مو بس على الموت وعلى المصائب العادية، لا، ترى الصبر عبادة، صبرك على ولي الأمر الكافر صبر إذا أنت ما تقدر على الخروج عليه وريك تزيله. إذن يجوز الخروج عليه بهذين الشرطين، بهذين الشرطين. بعدين قال ويجب الصبر على جورهم، ذكرنا ما يدل عليه، وبذل النصيحة لهم. أقول لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم. بعدين قال المصنف وعليهم الذب عن المسلمين، يعني على ولاة الأمر من وظائفهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. أقول هذا واجب أئمة المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار أو حرمه الله على الجنة. فلا بد لولي الأمر من أن يقوم بحق هذه الرعية، وإلا هو مهدد بهذا العذاب ومتوعد بهذا الوعيد. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم أنه قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفقراء من أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ها؟ فالأغنياء يؤخروا، فما بالك بتأخير الملوك وحسابهم. وإذا ذكر الرسول أنه يقتص من الشاة القرناء والشاة غير القرناء، فما بالك بمسؤولية الملوك. هذا هو ختام هذا الدرس، وهو ختام هذا الكتاب، وهو ختام دروسي معكم في شرح هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، أن يرحمنا وإياكم. ما في مانع عشاس اليوم، تبغانا نسأل أسئلة ولا تخليها لبكرة؟ خلاص يكفي. طيب في تنبيه للأستاذ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا جزا الله شيخنا على تعليمه وتوجيهه لنا خير الجزاء. ثانيا، غدا إن شاء الله في مسجد أبي بكر الصديق بالسبهاني على طريق الليث جنوب مكة بعد صلاة المغرب محاضرة لشيخنا بعنوان انحراف الشباب الأسباب والعلاج. ثالثا، يوم الجمعة بعد العصر إن شاء الله موعدكم مع شيخنا الشيخ ربيع بعد صلاة العصر، وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد إمام الدعوة بالعوالي محاضرة للشيخ علي الحدادي بعنوان عقيدة السلف الصالح. رابعا، بعد قليل إن شاء الله توزع عليكم مجموعة من الكتب القيمة، والكمية لا تكفي الجميع، فمن لديه هذه المجموعة نأمل منه إعادتها لينتفع بها غيره، ونأمل الانتظام عند الاستلام، والمواظب معنا من أول الدورة أحق من غيره. ونختم إذا سمحتم شيخنا بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا عدل الحاكم له الأجر وعلينا الشكر، وإذا جار عليه الوزر وعلينا الصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. وأنا يعني أسألكم يعني السموحة، يمكن ما وفيت لجميع الأسئلة، يمكن ما وفيت جميع المسائل، فأنا أسألكم العفو والسموحة. وفعلا يعني أنا أتعب بعد الدرس، لذلك ما أحب أخلي أسئلة وأنا ماشي، خلاص وأنا جالس أجيب، وأنا ماشي ما أجيب. كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن واحد يسأله هو ماشي، ويقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يستهان به. فأنا يعني من حالي أكون تعبان، وفي نفس الوقت كمان أتلصق بفعل الإمام مالك رحمه الله. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.